الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 والأخير إن شاء الله من مجالس قراءتنا لكتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام علي بن إسماعيل أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على المسألة 19 من المسائل التي فيها الرد على أهل القدر المنكرين لقدر الله عز وجل، ونحن في عصر الجمعة 21 من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله حيث كنا قد وقفنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وعلى بركة الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة يقال لهم: أليس أمر الله عز وجل بالإيمان من علم أنه لا يؤمن؟ فمن قولهم نعم يقال لهم: فأنتم قادرون على الإيمان وتأتى لكم ذلك. فإن قالوا لا وافقوا، وإن قالوا نعم زعموا أن العباد يقدرون على الخروج من علم الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا.
وهذا جواب إلزامي في إثبات القدر، فيقال للمنكرين للقدر: أليس أمر الله عز وجل بالإيمان من علم أنه لا يؤمن؟ فهم يقولون: نعم، أمر الله عز وجل بالإيمان مع علمه بأنهم لا يؤمنون. فيقال لهم: فأنتم قادرون على الإيمان ويتأتى لكم ذلك. أنتم الآن آمنتم، أنتم قادرون على الإيمان ويتأتى ذلك. فإن قالوا لا، لسنا قادرين ولا يتأتى على ذلك، وافقوا في أن أمر الله عز وجل يكون لمن يقدر. وإن قالوا نعم، نحن نقدر على أن لا نؤمن مع أمر الله لنا، فرجعوا إلى أصل قولهم في أن العباد يقدرون على الخروج من علم الله تعالى، وهذا محال. فإذا ما هو الجواب؟ نقول كما سبق: الله عز وجل أمر الناس بالإيمان مع علمه أن بعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن. نعم.
قال رحمه الله: مسألة الرد على المعتزلة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: ويقال لهم: أليس المجوس أثبت الشيطان يقدر على الشر الذي لا يقدر الله عز وجل عليه؟ فكانوا بقولهم هذا كافرين، فلا بد من نعم. يقال لهم: فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفر والله عز وجل لا يقدر عليه، فقد زدتم على المجوس في قولهم بذلك، لأنكم تقولون معهم إن الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر عليه، فقد زدتم. وهذا مما بينه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القدرية مجوس هذه الأمة. وإنما صاروا مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بقول المجوس.
قول المجوس أن هناك إلهين، أن هناك إلهان، إله للخير وإله للشر، وزعموا أن إله الشر هو إبليس. ويلزم على قولهم هذا أن يكون إبليس يقدر على ما لا يقدر عليه الله عز وجل، وهذا باطل. فنحن نقول: الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمنع الكفار من كفرهم والأشرار من شرهم، لكنه سبحانه وتعالى لم يجبرهم حتى يكون الاختبار على أتم وجه. نعم. والخالق سبحانه هو وحده لا شريك له، فهو خالق إبليس وأفعاله، وخالق الكفار وأفعالهم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة زعمت القدرية أننا نستحق اسم القدر لأننا نقول إن الله عز وجل قدر الشر والكفر، فمن يثبت القدر كان قدريا دون من لم يثبته. يقال لهم: القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل، وأنه يقدر أفعاله دون خالقه. وكذلك هو في اللغة لأن الصائغ هو من زعم أنه يصوغ دون من يقول إنه يصاغ له، ذكر أو أنثى، والنجار هو من يضيف النجارة إلى نفسه دون من زعم أنه ينجر له. فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم وتفعلون دون ربكم وجب أن تكونوا قدرية، ولم نكن نحن قدرية لأننا لم نضف الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا عز وجل، ولم نقل إنا نقدرها دونه، وقلنا يقدر لنا.
هذه المسألة راجعة إلى التنازع في الاسم، فالقدرية يقولون نحن إنما استحققنا اسم القدر وسمينا بالقدرية، يقولون لأننا نقول إن القدر هو الذي يثبت القدر لنفسه، وأنكم أنتم تستحقون أيضا أن تكونوا قدرية لأنكم تقولون إن الله قدر الشر والكفر، يعني منازعة في الاسم. هل الآن الذين يقولون إن الله عز وجل قدر الشرك والكفر يصح أن يلقبوا بالقدرية، أو القدرية هم الذين يقولون نحن نقدر أفعال أنفسنا والله لا يقدر لنا؟ هذا وجه النزاع. فالشيخ رحمه الله أراد الرد عليهم من جهة اللغة، القدرية نسبة إلى الصنعة، نسبة إلى ماذا؟ إلى الصنعة، ونسبة إلى العمل، ونسبة إلى المعتقد. حاله كحال الصائغ والنجار. طيب الصائغ لماذا سمي صائغا؟ هل لأنه يصوغ أو لأنه يصاغ له؟ لأنه يصوغ. إذن لاحظ الآن، فأنتم هذا الاسم لائق بكم لأنكم زعمتم أنكم تقدرون أفعال أنفسكم، أما أهل السنة فلا يقولون هذا الكلام، وإنما يقولون الله الذي يقدر الخير والشر. والنجار إنما سمي نجارا لأنه ينجر لا لأنه ينجر له. فأنتم إذن تستحقون اسم القدرية لأنكم تزعمون أنكم تقدرون أفعال أنفسكم وتقدرون عليها، وأن الله لا يقدر لكم ولا يقدر عليها. هذا من حيث التسمية. نعم.
قال رحمه الله جواب: ويقال لهم إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل قدريا، فيلزمكم إذا زعمتم أن الله عز وجل قدر السماوات والأرض وقدر الطاعات أن تكونوا قدرية، فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم وانتقض كلامكم.
يعني إذا كان من أثبت التقدير لله عز وجل قدريا، فيلزمكم إذا زعمتم أن الله عز وجل قدر السماوات والأرض والطاعات أن تكونوا قدرية، فإذا لم يلزم هذا فقد بطل قولكم وانتقض كلامكم في تسمية أهل السنة بأنهم قدرية. نعم.
قال رحمه الله: مسألة في الختم. يقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ وقال عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فخبرونا عن الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أتزعمون أنه هداهم وشرح للإسلام صدورهم وأضلهم؟ فإن قالوا نعم تناقض قولهم. وقيل لهم: كيف يكون الصدور مشروحة للإيمان وهي ضيقة حرجة مختوم عليها؟ وكيف يجتمع القفل الذي قال الله عز وجل: أم على قلوب أقفالها مع الشرح، والضيق مع السعة، والهدى مع الضلال؟ إن كان هذا جائزا أن يجتمع التوحيد والإلحاد الذي هو ضد التوحيد والكفر والإيمان معا في قلب واحد؟ إن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه. فإن قالوا الختم والضيق والضلال لا يجوز أن تجتمع مع شرح الله الصدر، قيل لهم: وكذلك الهدى لا يجتمع مع الضلال. وإذا كان هكذا فما شرح الله صدور الكافرين للإيمان، بل ختم على قلوبهم وأقفلها على الحق وشدد عليها.
هذا أيضا جواب إلزامي لهم. يسألون: أليس الله عز وجل قال عن الكفار ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقوله فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هل هذا الختم حقيقي وفعل للرب عز وجل وتقدير منه سبحانه وتعالى؟ إن قالوا نعم خصموا. إذن الله له تقدير على الكافرين وله تقدير في أفعال المخلوقين. إن قالوا لا، إذن كيف تفهمون ختم الله على قلوبهم؟ كيف تفهمون يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا؟ قالوا نفهم من هذا أن المقصود بهداهم وشرح صدورهم وأضلهم، أن المقصود بهذا أنها مشروحة في الأصل وأنها مختومة في الأصل. طيب إذا كان المقصود في الأصل، إذن الله خلقهم هكذا، فكيف تقولون إن الله لم يخلق هذا الفعل؟ فإن قالوا إن الختم لا يلزم منه فعل للعبد ولا يجعل صدره ضيقا حرجا، لا يلزم منه أنه لا يشرح للإيمان، يقول هذا جمع بين التناقض، لأن الله يقول ختم وأنتم تقولون ما ختم، الله يقول يريد أن يضله وأنتم تقولون ما يضله. وإذا صح الجمع بين التناقض فيمكن أن يقال فلان مؤمن ملحد، فإن قلتم هذا محال كيف يقال مؤمن ملحد، فنقول فكذلك محال أن يقول الله يريد أن يضله وأنتم تقولون لا يضله. الله يقول ختم الله على قلوبهم وأنتم تقولون ما ختم، فهذا إلزام لهم في أن الله له فعل في أفعال المخلوقين وله تقدير في أفعال المخلوقين. نعم.
قال رحمه الله: كما دعا نبي الله موسى عليه السلام على قومه فقال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. وقال عز وجل مخبرا عن الكافرين إنهم قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فإذا خلق الله الأكنة في قلوبهم والقفل والزيغ، لأن الله تعالى قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والختم وضيق الصدر. ثم أمرهم بالإيمان الذي علم أنه لا يكون، فقد أمرهم بما لا يقدرون عليه. وإذا خلق الله في قلوبهم ما ذكرناه من الضيق عن الإيمان، قيل: لا يضيق عن الإيمان إلا الكفر الذي في قلوبهم. وهذا بين أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم.
هذا بين أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم، لأن لو لم يكن الله قادرا على طمس أموال الكافرين واشتداد على قلوبهم حتى لا يؤمنوا لما كان لدعاء موسى وهارون من معنى، ولما كان لقوله قد أجيبت دعوتكما من معنى. فدل على أن الله عز وجل قادر على خلق أفعال في الكافرين، ومن هذه الأفعال القفل والزيغ والختم وضيق الصدر. نعم.
قال رحمه الله جواب: ويقال لهم: فإن الله عز وجل قال لنبيه عليه السلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى مخبرا عن يوسف: ولقد همت به وهم بها. فحدثونا عن ذلك التثبيت والبرهان. هل فعل الله عز وجل بالكافرين ما هو مثله؟ فإن قالوا لا تركوا القول بالقدر، وإن قالوا نعم قيل لهم: فإذا كان لم يركن إليهم من أجل التثبيت فيجب لو كان فعل ذلك بالكافرين أن يثبتوا عن الكفر، وإذا لم يكونوا عن الكفر متفرقين فقد بطل أن يكون فعل بهم مثل ما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم من التثبيت الذي لما فعلوا به لم يركن إلى الكافرين.
المعتزلة وهؤلاء القدرية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم، يجب عليه أن يثبت الجميع وأن يهدي الجميع وأن يفعل بالجميع ما هو قادر عليه. فإذا رأينا الكفار وكفرهم علمنا أن هذا لم يفعل الله بهم الهداية. طيب إذا لم يفعل الله بهم الهداية على قولهم هذا يلزم أن يكون فعل الله في المؤمنين كفعله في الكافرين، وهذا تناقض. فظاهر جلي لكل عاقل أن فعل الله على المؤمنين أن هداهم وبين لهم ووضح لهم وثبتهم، والله قال عن نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا فعل الرب عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله قادر على أن يجعل الكفار يثبتون على الكفر وقادر على أن يهديهم للكفر، لكن لم يفعل، فدل على أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل في الكافرين ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: مسألة في الاستثناء، يقال لهم خبرون عن مطالبة رجل بحق، فقال له: والله لأعطينك ذلك غدا إن شاء الله تعالى، أليس الله شائيا أن يعطيه حقه؟ فمن قولهم نعم يقال لهم: أرأيتم إن جاء الغد فلم يعطه حقه أليس لا يحنث؟ فلا بد من نعم. يقال لهم: فلو كان الله مشيئا أن يعطيه حقه يحنث إذا لم يعطه، كما لو قال: والله لأعطينك حقك إذا طلع الفجر غدا، ثم طلع الفجر لم يعطه، أنه يكون حنثا.
هذه المسألة مسألة الاستثناء. طبعا تعرفون بارك الله فيكم أن الاستثناء استثناء في ما يستقبل من الأمور، ومنها الإيمان. هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا؟ هذه أول مسألة من مسائل الاستثناء دخل في مسائل الإيمان. وهنا المحقق غفر الله لنا وله كتب أن القول الأول وجوب الاستثناء، وهو قول الكلابية، وهذا صحيح أن الكلابية يرون وجوب الاستثناء، ولكن تعليله بأنهم يقولون أن عدم الاستثناء يعني التزكية للنفس، هذا ليس مذهب الكلابية. تعليل الكلابية أنهم يقولون يجب الاستثناء لعدم علمنا بالموافاة، يجب الاستثناء لعدم علمنا بالموافاة، أي لا ندري على أي شيء نوفي ربنا، هل نموت على الكفر أو نموت على الإيمان، هذا سبب إيجابهم الاستثناء لعدم علمنا بما نموت إليه. والقول الثاني تحريم الاستثناء، وهو قول عامة المرجئة والجهمية، لأنهم يزعمون أن الاستثناء في الإيمان شك وارتياب، مع أن الله عز وجل ذكر الاستثناء في مسألة يقينية، وهي قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وقول أهل السنة والجماعة أن الاستثناء إذا كان باعتبار الشك هذا لا يجوز، وإذا كان الاستثناء باعتبار كمال أعمال الإيمان فهذا مندوب، فهذا مندوب. ولم يلحظ أحد من أهل السنة الاستثناء باعتبار الموافاة، ولم يلحظ أحد من أهل السنة الاستثناء باعتبار الموافاة. إذن إذا كان الاستثناء بغرض التزكية وبغرض عدم الجزم بكمال الإيمان فهذا لا بأس به، بل هو مندوب. أما الشيخ هنا في مسألة الاستثناء يقول: يقال يخبرون عن مطالبة رجل بحق، فقال له: والله لأعطينك ذلك غدا إن شاء الله. هو أورد مسألة الاستثناء تبعا لمسألة القدر، ما هو لمسألة الإيمان، لكن المحقق أدخل المسألة في مسائل الإيمان ولا أدري ما وجه ذلك. فالمصنف رحمه الله يريد أن يلزم القدرية بأن الاستثناء دليل على ثبوت القدر. أنت لما تقول والله لأعطينك ذلك غدا إن شاء الله، أليس الله شاهن أن يعطيه حقه؟ فيقول نعم. يقال لهم أرأيتم إن جاء الغد فلم يعطيه حقه، أليس لا يحنث؟ هو الآن قال إن شاء الله، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، لأنه قال إن شاء الله، فلا بد من نعم. يقال لهم فلو كان الله مشيئا أن يعطيه حقه يحنث إذا لم يعطه؟ كما لو قال والله لأعطينك حقك إذا طلع الفجر غدا. على قول المعتزلة أن الله عز وجل شاء أن يعطيه فلم يعطيه، فاستثناؤه لا معنى له، فيصير قوله مثل قول الرجل والله لأعطينك حقك غدا إذا طلع الفجر، فكلمة إذا شاء الله عندهم مثل إذا طلع الفجر، ظرفية وليست سببية. ثم طلع الفجر ولم يعطه، أنه يكون حنثا، كيف قلتم في الأول لا يحنث وفي الثاني قلتم يحنث؟ فإذا لابد أن توافقوا أهل السنة في أن قوله إن شاء الله فيه إثبات المشيئة للرب عز وجل في تقديره سبحانه وتعالى لأفعال المخلوقين، بخلاف إذا طلع الفجر فعلق العطاء بفعل خارج عن مشيئة العبد، فحينئذ لابد أنه يحنث. نعم.
قال رحمه الله: مسألة في الآجال، يقال لهم أليس قد قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ وقال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فلا بد من نعم. يقال لهم: فخبرون عمن قتله قاتل ظلما، أتزعمون أنه قتل في أجله أو بغير أجله؟ فإن قالوا نعم وافقوا وقالوا بالحق وتركوا القدر، إن قالوا لا قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل تزوج امرأة علم أنها امرأته، وإن لم يبلغ لأن يتزوجها، وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يقتل وبقي لكفر أن يكون النار داره، وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ الله أجلا لو لم يبلغ الله أجلا له، على أن هذا القول مضاد لقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
مسألة الأجل أيضا من المسائل التي يلزم بها القدرية، فإن القدرية يزعمون، وهذا قول عامة المعتزلة، أن الإنسان يموت لا لأن أجله قد حان. طيب لماذا يموت إذن؟ قالوا: يموت بسبب العوارض الواردة عليه. معنى هذا الكلام: لولا العوارض لعاش الدهر كله، لولا العوارض لعاش الدهر كله، وهذا قريب من قول الدهرية: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا كلام باطل، فإنا نرى في الواقع أناسا لا يتعرضون لشيء من صوارف الدهر ومع ذلك يموتون ولا يبقون شبابا. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يلزمهم بإلزام لبيان بطلان هذا القول عنهم، فقال: خبرونا عن من قتله قاتل ظلما. فلان من الناس قتل إنسانا ظلما، أتزعمون أنه قد قتل في أجله أو بغير أجله؟ فإن قالوا نعم مات بأجله وافقوا الحق وقالوا بالحق وتركوا القدر، وإن قالوا لا مات لأن الظالم قطع عليه أجله، قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟ الآن هو مات وأنتم تقولون أجله ما جاء، وإنما القاتل قطع عليه الأجل. طيب إذا كان القاتل قطع عليه الأجل فمتى أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج وصار عنده أولاد ولا عمل. وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يقتل وبقي لكفر ولكان النار داره. طيب الآن هذا إلزام للمعتزلة. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، يجب على الله ماذا؟ فعل الأصلح. الآن هو قتل مظلوم وتقولون مات لا بأجله وإنما بقطع الظالم أجله. طيب في معلوم الله أنه لو بقي لتزوج ولا كفر ومات على الكفر، فالآن هذا رحمك الله، فهذا المعلوم لو لم يقتل وبقي لكفر أن يكون النار داره، وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ الله أجلا له. يعني أنتم الآن تقولون أنه ما يصير أن الله يتركه حتى يعيش ويتزوج ويكفر، معناه أنه يجب عليه أن يقطع الأجل، معناه على قولكم هذا أنه مات بأجله. وإذا قلتم لا لم يمت بأجله يلزمكم أن لا تقولوا بفعل الأصلح، فأنتم بين أنارين، إما أن تقولوا بأنه مات بالأجل الذي أحده الله وتتركوا قولكم بوجوب الفعل الأصلح على الله، أو تقولوا بوجوب الأصلح وتتركوا قولكم بأنه مات قبل الأجل. واحد من الأمرين لا ثالث لهما. ثم أورد دليل آخر في بطلان هذا القول، قال على أن هذا القول مضاد لقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا نص قاطع. نعم.
قال رحمه الله: مسألة أخرى، ويقال لهم إذا كان القاتل عندكم قادرا على أن لا يقتل هذا المقتول فيعيش فهو قادر على قطع أجله وتقديمه قبل أجله وقادر على تأخيره إلى أجله، فالإنسان على قولكم يقدر أن يقدم آجال العباد ويؤخرها، ويقدر أن يبقي العباد ويبلغهم ويتلفهم ويخرج أرواحهم، وهذا إلحاد في الدين.
هذا أيضا من باب الإلزام. إذا قلتم إن الإنسان مات لا لأن أجله قد حان، معناه أن القاتل هو الذي قطع عليه الأجل، فإذا كان القاطع يقطع عليه الأجل معناه القاطع قادر على أن لا يقطع عليه الأجل، فصار روح العبد معلقا بالقاطع ليس متعلقا بيد الله، وهذا أعظم التناقض، لأنكم زعمتم أن الله لا يقدر على زيادة عمر إنسان أو نقصانه، ثم زعمتم أن مخلوقا يقدر على إبقاء الإنسان أو إماتته. نعم.
قال رحمه الله: مسألة في الأرزاق، ويقال لهم خبرونا عمن اغتصب طعاما فأكله حراما أرزقه الله ذلك الحرام؟ فإن قالوا نعم تركوا القدر، وإن قالوا لا قيل لهم فمن أكل جميع عمره الحرام فما رزقه الله شيئا اغتذى به جسمه. ويقال لهم إذا كان غيره يغتصب له ذلك الطعام ويطعمه إياه إلى أن مات، أجرى رزق هذا الإنسان عندكم غير الله؟ وفي هذا إقرار منهم أن للخلق رازقين، أحدهما يرزق الحلال والآخر يرزق الحرام، وأن الناس نبتت لحومهم ونشأت عظامهم، والله غير رازق لهم ما اغتذوا به. وإذا قلتم إن أميركم يرزقه الحرام وإن الله لم يرزقه الحرام لزمكم أن الله لم يغذه به ولا جعله قواما لجسمه، وأن لحمه وجسمه قام وعظمه اشتد بغير الله عز وجل، وهو ممن رزقه وهو ممن رزقه الحرام، وهذا كفر عظيم إن احتملوا.
مسألة الأرزاق، وهذا من ميزة هذا الكتاب، أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله يذكر بعض المسائل التي تلزم الأشاعر المعتزلة وقالوا بها. المعتزلة لما أنكروا القدر نسألهم الآن سؤالا، هنا في تقدير الله فلان أكل رزقا حراما، أنتم تقولون هذا غير مقدر لأن الله لا يقدر رزق الحرام، الله لا يقدر عندهم إلا الرزق الحلال، لأن التقدير عندهم كله تقدير شرعي، لا يوجد عندهم تقدير كون. فنسأل هؤلاء سؤالا، إذا كان الله لا إذا كان الرزق الحرام ليس رزقا من الله، يلزم على قولكم هذا أن يكون فلان تغذى بالحرام وكبر بالحرام، فصار عياذا بالله صار العبد مخلوقا شابا كبيرا لغير الله عز وجل، وهو الذي رزقه الحرام، وهذا ظاهر البطلان.
قال رحمه الله: مسألة أخرى في الأرزاق، ويقال لهم: لما أبيتم أن يرزق الله الحرام؟ فإن قالوا: لأنه لو رزق الحرام تملك الحرام. يقال لهم: خبرون عن الطفل الذي يتغذى من لبن أمه، وعن البهيمة التي ترى الحشيش من يرزقهما كذلك. فإن قالوا: الله، قيل لهم: فهل ملكهما؟ وأين للبهيمة ملك؟ فإن قالوا: لا، قيل لهم: فلما زعمتم أنه لو رزق الحرام لملك الحرام؟ وقد يرزق الله الشيء ولا يملكه. ويقال لهم: هل أقدر الله العبد على الحرام وإن لم يملكه إياه؟ فإن قالوا: نعم، يقال لهم: فما أنكرتم أن يرزقه الحرام وإن لم يملكه إياه؟
هذه المسألة أيضا من أمور الإلزامية، من الأمور الإلزامية لهؤلاء القدرية، أن يقال لهم: لماذا قلتم بأن الله لا يرزق الحرام؟ طبعا هم قالوا أن الله لا يرزق الحرام لأن الحرام عندهم من التقدير المنفي عن الله، هذا في أصل المسألة. وتفرع عن هذا أنهم يقولون: لو رزق الحرام لوجب أن يكون الحرام ملكا للعبد، لأن من الرزق يكون ملك، والتمليك أمر شرعي، فيلزم أن يكون في شرعه ما هو حرام، فيشرع الحرام، الله يشرع الحرام. فالشيخ رحمه الله بفطنته وذكائه ألزمهم بأن الرزق لا يلزم منه التمليك. قال: رأيت الأم ترضع ولدها، هل الأم تملك لبنها؟ ما تملك. وأكبر دليل أنها لا تملك أنها ربما تريد اللبن ولا يخرج اللبن، ربما لا تريد اللبن واللبن يدر. طيب، البهيمة تأكل الحشيش وترعى، هل هي تملك هذه الحشيش؟ لا يقول بذلك عاقل. فدل على بطلان قولكم بأنه يلزم من الرزق أن يكون ملكا، هذا يدل على بطلان هذا القول. نعم.
قال رحمه الله: جواب يقال لهم: إذا كان توفيق المؤمنين بالله فما أنكرتم أن يكون خذلان الكافرين من قبل الله، وإلا فإن زعمتم أن الله وفق الكافرين إيمان فقولوا: عصمهم من الكفر، وكيف عصمهم من الكفر وقد وقع الكفر منهم؟ فإن ثبتوا أن الله خذلهم قيل لهم: فالخذلان من الله أليس هو الكفر الذي خلقه فيهم؟ فإن قالوا: نعم، وافقوا. وإن قالوا: لا، قيل لهم: فما ذلك الخذلان الذي خلقه؟ فإن قالوا: تخليته إياهم والكفر. وقيل لهم: أوليس من قولكم إن الله عز وجل خلى بين المؤمنين وبين الكفر؟ فمن قولهم: نعم. قيل لهم: فإذا كان الخذلان التخلي بينهم وبين الكفر فقد لزمكم أن يكون خذل المؤمنين لأنه خلى بينهم وبين الكفر، وهذا خروج عن الدين، فلا بد لهم أن يثبتوا الخذلان للكفر الذي خلقه الله فيهم، فيترك القول بالقدر.
هذه المسألة متعلقة بمسألة التوفيق والخذلان، فأهل السنة والجماعة يقولون: الله الموفق للمؤمنين، وهو سبحانه وتعالى خذل الكافرين، ومن توفيق الله عز وجل أنه وفق المؤمنين للإيمان، ومن خذلانه للكافرين أن تركهم وما أرادوا. أما المعتزلة فأنكروا هذا المعنى، فيلزمهم على إنكارهم هذا أن يكون التوفيق بمعنى الخذلان، والخذلان بمعنى التوفيق. وهل عاقل يقول هذا الكلام؟ هل عاقل يقول بأن الخذلان بمعنى التوفيق والتوفيق بمعنى الخذلان؟ إذن دل على بطلان قولهم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة أخرى، إن سأل سائل من أهل القدر فقال: هل يخلو العبد من أن يكون بين نعمة يجب عليه أن يشكر الله عليها أو بلية يجب عليه الصبر عليها؟ قيل له: العبد لا يخلو من نعمة وبلية، والنعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليها، والبلايا على ضربين، منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك، ومنها ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي.
هذه المسألة يعني من إلزامات أهل القدر، أنهم يقولون لنا: هل يخلو العبد من أن يكون بين نعمة وشكر وبلية يجب أن يصبر عليها؟ قيل له: العبد لا يخلو من نعمة وبلية، النعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليها، وأما البلايا فعلى ضربي، منها ما يجب الصبر كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك حتى يؤجر عليه، ومنها ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي والتوبة منها. ولهذا أهل السنة والجماعة لا ينكرون هذا المعنى، فيقولون: العبد في نعمة فوجب الشكر، أو في مصيبة فعليه الصبر، أو في معيبة فعليه التوبة. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، وإن سألوا فقالوا: أيما خير الخير أو من الخير منه؟ قيل لهم: من كان الخير منه متفضلا به فهو خير من الخير. فإن قالوا: فأيما شر الشر أو من الشر منه؟ قيل لهم: من كان الشر منه جائرا به فهو شر من الشر، والله عز وجل يكون منه الشر خلقا وهو عادل به. فكذلك لا يلزمنا ما سألتم عنه على أنكم ناقضون لأصولكم، لأنه إن كان من كان الشر منه فهو شر من الشر، وقد خلق الله عز وجل إبليس الذي هو شر من الشر الذي يكون منه، فقد خلق ما هو شر من الشرور كلها، وهذا نقض دينكم وفساد مذهبكم.
هذه أيضا من المسائل الإلزامية التي يلزم بها المعتزلة أهل السنة، يقولون: أيهما خير الخير أو من الخير بيده؟ أيهما شر الشر أو من الشر منه؟ فإن قال السني الذي لم يفطن لسؤالهم: الذي الخير منه خير من الخير، والذي شر منه شر من الشر، فيقولون: إذن لا يجوز أن تنسب الشر من الله، لأنه شر من الشر. لاحظ، لذلك الشيخ رحمه الله جاوب بجواب دقيق، قال: فيقال لهم: من كان الخير منه متفضلا به فهو خير من الخير، ما هو مجرد منه الخير، من كان الخير منه متفضلا به فهو خير من الخير، ومن كان الشر منه جائرا به فهو شر من الشر. لكن إذا كان الشر منه وليس جائرا به، عادلا، مثلا نضرب لكم مثال: لو أمر القاضي بأن يقتل القاتل، الآن قتل هذا الرجل شر بالنسبة للرجل، لاحظ الآن، لكن فعل القاضي شر بالنسبة للمقضي عليه، لكنه ليس جورا بالنسبة للمجتمع، لاحظ الآن. فإذا كان لا يلزم ممن الشر منه لا على سبيل الجور أن يكون شرا من الشر، فلا يلزم أن يكون الله الذي منه الشر أن يكون شرا من الشر، لأن الشر منه لا يكون جورا وإنما يكون عدلا، فهو سبحانه وتعالى يترك الكافر وما أراد عدلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: مسألة في الهدى. يقال للمعتزل: أليس قد قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ فأخبر أن القرآن هدى للمتقين، فلا بد من نعم. قال لهم: أوليس قد ذكر الله عز وجل القرآن فقال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى؟ فأخبر أن القرآن عليهم عمى، فلا بد من نعم. قال لهم: فليجوز أن يكون من خبر الله عز وجل أن القرآن له هدى هو عليه عمى؟ فلا بد من لا. قال لهم: فكما لا يجوز أن يكون القرآن عمى على من أخبر الله أنه له هدى، كذلك لا يجوز أن يكون القرآن هدى لمن أخبر الله أنه عليه عمى.
هذا استدلال لطيف. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الهدى من الله سبحانه وتعالى، وأما الدليل على ذلك ما ذكره الشيخ، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالقرآن فيه هدى للمتقين، فلا بد من التفريق بين من القرآن له هدى وبين من القرآن عليه عمى. فإن قالوا لا هما سواء تناقضوا، وإن قالوا نعم نثبت الفرق، فإذا يلزمهم إثبات القدر. نعم.
قال رحمه الله: مسألة أخرى، ثم يقال لهم إذا جاز أن يكون دعاء الله إلى الإيمان هدى لمن قبل ولمن لم يقبل، فما أنكرتم دعاء إبليس إلى الكفر والضلال من قبل ولمن لم يقبل؟ فإن كان دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا للكافرين الذين قبلوا عنه دون المؤمنين الذين لم يقبلوا عنه، فما أنكرتم أن يكون دعاء الله عز وجل إلى الإيمان هدى للمؤمنين الذين قبلوا عنه دون الكافرين الذين لم يقبلوا عنه؟ وإلا فما الفرق بين ذلك؟
هنا هو أورد هذه المسألة لرد على إشكال يفسر به المعتزلة مسألة الهدى. ماذا يقولون في الهدى؟ يقولون إن دعاء الله إلى الإيمان هدى لمن قبل ولمن لم يقبل. إذن فسروا الهدى بمعنى البيان، فسروا الهدى بمعنى البيان، فهم عندهم القرآن هدى لمن قبل ولمن لم يقبل. فالشيخ يقول على قولكم هذا يلزم أن إبليس حينما دعا إلى الضلالة أن يكون دعا إلى الضلالة من أطاعه من الكافرين ومن لم يطعه، فيلزمكم على قولكم هذا أن ضلال إبليس شامل للمؤمن وشامل للكافر. إن قلتم لا تناقضتم، فيلزمكم أن تقولوا لا في الهداية. هذه مسألة إلزامية واضحة. نعم.
قال رحمه الله: مسألة أخرى، ويقال لهم: أليس قال الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ قيل: يدل قوله يضل به كثيرا على أنه لم يضل الكل، لأنه لو أراد الكل قال يضل به الكل، فلما قال يضل به كثيرا علمنا أنه لم يضل الكل، فلا بد من نعم. يقال لهم: فما أنكرتم أن قوله ويهدي به كثيرا دليل على أنه لم يرد به الكل، لأنه لو أراد الكل قال ويهدي به الكل، فلما قال ويهدي به كثيرا علمنا أنه لم يهدي الكل، وفي هذا إبطال قولكم إن الله هدى الخلق أجمعين.
هم يقولون هدى بمعنى بيّن الخلق أجمعين، ويفسرون الهدى بالبيان ولا يفسرونه بالتوفيق. فيقال لهم: فقوله تعالى يهدي به كثيرا، ها، ويهدي به كثيرا، يضل به كثيرا، ويهدي به كثيرا، فلا بد أن المقصود ليس الكل، المقصود به الأكثر. فإذا كان الله قد أخبر أنه هدى الأكثر وليس هدى الكل، إذن معنى هذا أن هناك يضل به كثيرا وليس الكل. فقوله يهدي به كثيرا كقوله يضل به كثيرا. فإن قلتم لم يضل الكل، إذن يلزمكم أن تقول لم يهدي الكل، وإن قلتم أضل الكل يلزمكم أن تقولوا يهدي الكل. فهذا من باب واحد، وهم لا يقولون أن الإضلال ينسب إلى الله عز وجل وإلى تقديره. نعم.
قال رحمه الله: مسألة أخرى، ويقال لهم: إذا قلتم إن دعاء الله إلى الإيمان هدى للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله أمره، فما أنكرتم أن يكون دعاء الله إلى الإيمان نفعا وصلاحا وتسديدا للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله أمره، وما أنكرتم أن يكون عصمة لهم من الكفر وإن لم يكونوا من الكفر معتصمين، وأن يكون توفيقا للإيمان وإن لم يوفقوا للإيمان، وفي هذا ما يجب أن الله سدد الكافرين وأصلحهم وعصمهم ووفقهم للإيمان وإن كانوا كافرين، وهذا محال لا يجوز لأن الكافرين مخذولون، وكيف يكونون موفقين للإيمان وهم مخذولون؟ فإن جاز أن يكون الكافر موفقا للإيمان فما أنكرتم أن يكون الإيمان له متفقا، فإن استحال هذا فما أنكرتم أن يستحيل ما قلتموه؟
يعني باب واحد، باب الفرق بين خذلان الله للمؤمنين، خذلان الله الكافرين وتوفيق الله المؤمنين بين جلي، فإن جعلتم الباب الواحدا تناقضتم، وإن فرقتم بلا دليل تناقضتم، فحينئذ لا بد أن نثبت أن التوفيق من الله للمؤمنين خاص وأن الخذلان للكافرين خاص.
نعم.
مسألة في الإضلال، يقال لهم أضل الله الكافرين عن الإيمان أو عن الكفر، فإن قالوا عن الكفر قيل لهم فكيف يكونون ضالين عن الكفر ذاهبين عنه وهم كافرون، فإن قالوا أضلهم عن الإيمان تركوا قولهم، إن قالوا نقول إن الله أضلهم ولم يضلهم عن شيء قيل لهم ما الفرق بينكم وبين من قال إن الله هدى المؤمنين لا إلى شيء، فإن استحال أن يهدي المؤمنين لا إلى الإيمان فما أنكرتم من أنه محال أن يضل الكافرين لا عن الإيمان.
صار حال المعتزلة الهروب إلى التلاعب بالألفاظ، فلما تقرأ عليه ويضل الله الكافرين قال يضلهم عن الكفر، فيجعلون الفعل من الله إلى الفعل نفسه لا إلى الفاعل. طيب إذا كان أضل الله الكافرين عن الإيمان أو عن الكفر قلتم عن الكفر، فيقال لهم كيف يكونون ضالين عن الكفر ذاهبين عنه وهم كافرون، كيف هذا الكلام؟ ثم يلزمهم أن يقولوا إن الله أضلهم ولم يضلهم عن شيء، تناقض، أضل ولم يضل، شلون؟ هذا مثل الذي قال إن الله هدى المؤمنين لا إلى شيء وأضل الكافرين لا عن شيء، هذا تلاعب بالألفاظ، وأكثر مقالات المعتزلة تلاعب للألفاظ لا ينتبه إليها إلا الحذاق. نعم.
مسألة أخرى، ويقال لهم ما معنى قول الله عز وجل ويضل الله الظالمين، فإن قالوا معنى ذلك أنه يسميهم ضالين ويحكم عليهم بالضلالة ويحكم عليهم بالضلال، قيل لهم أليس خاطب الله العرب بلغتها فقال بلسان عربي مبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلا بد من نعم. يقال لهم فإذا كان أنزل الله عز وجل القرآن بلسان عربي فمن أين وجدتم في لغة العرب أن يقال أضل فلان فلانا أي سماه ضلالا، فإن قال وجدنا القائل يقول إذا قال رجل لرجل ضال وقد ضللته، فقيل لهم قد وجدنا يا لعمري القائل ضلل فلانا إذا سماه ضالا، ولم نجدهم يقولون أضل فلان فلانا بهذا المعنى، فلما قال عز وجل ويضل الله الظالمين لم يجز أن يكون ذلك معنى الاسم الحكم، إذا لم يجز في اللغة العربية أن يقال أضل فلان فلانا بأن سماه ضالا بطل تأويلكم إذا كان خلاف لسان العرب.
هذا أيضا من التلاعب بالألفاظ، أنهم يقولون في قوله ويضل الله الظالمين يقولون يضلهم عن الظلم وليس يجعلهم ظالمين، وهذا تلاعب بالألفاظ، فإن العرب من حيث تصريف كلامها لا تعرف ضلل فلانا إذا سماه ضلالا، لا تعرف هذا المعنى، وإنما يقولون أضل فلان فلانا، أضل فلان فلانا كما قال تعالى ويضل الله الظالمين. نعم.
مسألة أخرى، ويقال لهم إذا قلتم إن الله ضل الكافرين بأن سماهم ضالين وليس ذلك في اللغة على ما ادعيتموه، يلزمكم إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ضالين فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن سماهم ضالين فاسدين، وإذا لم يجز هذا بطلا يكون معنى يضل الله الظالمين الاسم الحكم كما ادعيتم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى الناس لو قالوا عن أحد فلان ضال أو القوم الفلاني قوم فجار، يلزم من قولهم من قول المعتزلة أن يكون هو أضلهم، هو يخبر عن اسمهم كيف أضلهم، فإذا كان قول أحد العرب فلان ضال لا يلزم منه أنه أضله، وإنما هو يخبر عن خبره وعن حاله، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمى قوما ضالين فقال اليهود هم الضالون هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، لا يلزم من قول هذا أنه هو الذي أضلهم، فكذلك نقول إن الله عز وجل لما أخبر وسماهم ضالين لا يلزم أنه أضلهم بمعنى عن الفعل، وإنما سماهم ضالين على الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: جواب يقالهم: أليس قد قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا؟ وقال عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ فذكر أنه يهديهم، وقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الدعاء عاما والهدى خاصا، وقال: لا يهدي القوم الكافرين. فإذا أخبر الله عز وجل أنه لا يهدي القوم الكافرين، فكيف يجوز لقائل أن يقول إنه يهدي القوم الكافرين مع إخباره بأنه لا يهديهم، ومع قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومع قوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ومع قوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها؟ وإن جاز هذا جاز أن يقال: أضل الله المؤمنين، مع قوله: من يهدي الله فهو المهتد، ومع قوله: هدى للمتقين. فإن لم يكن ذلك، فما أنكرتم أنه لا يجوز أن الله يهدي الكافرين مع قوله: لا يهدي القوم الكافرين، ومع سائر الآيات التي طالبناكم بها؟
يعني يسأل هؤلاء، نقول: إن الله عز وجل نفى عن نفسه فقال: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، وأنتم تقولون إنه هدى الكافرين، فهذا تناقض منكم. فإن قلتم: لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يبين لهم، فصار بيانه قاصرا. وإن قلتم: لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يهديهم إلى الكفر، إذا كان الله لا يهديهم إلى الكفر فكيف كفروا إذن؟ هذا كله دليل على بطلان قولهم. نعم.
قال رحمه الله: جواب. ويقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ فلا بد من نعم. يقال لهم: فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا، فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا
ليضلوا
إياك نعم. فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا. فإن قالوا: أضلهم ليهتدوا، قيل لهم: كيف يجوز أن يضلهم ليهتدوا إذا جاز أن يهديهم ليضلوا؟ وإذا لم يجوز أن يهدي المؤمن ليضلوا، فما أنكرت من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين ليهتدوا؟
هذا أيضا من باب الإلزام، أنهم يقولون: أضله الله على علم، عياذا بالله. معنى أضله الله، يقولون: يجوز أن يضلهم ليهتدوا. كيف هذا الكلام؟ نعم.
قال رحمه الله: جواب. ويقال لهم: إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا، فما أنكرتم أن ينفعهم فلا ينتفعوا، وأن يصلحهم فلا يصلحوا، وإن جاز أن ينفع من لا ينتفع بنفعه، فما أنكرتم من أن يضر من لا يلحقه المضرة؟ فإن كان لا يضر إلا لمن يلحقه الضرر، فكذلك لا ينفع إلا فكذلك لا ينفع إلا منتفع إلا منتفعا. ولو جاز أن ينفع من ليس منتفعا ويهدي من ليس مهتديا، جاز أن يقدر من ليس مقتدرا. وإذا استحال ذلك، استحال أن ينفع من ليس منتفعا ويهدي من ليس مهتديا.
على قول المعتزلة الأشرار، يلزم منه عياذا بالله أن الله لا يقدر على شيء، لأنه إذا قالوا إن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا، إذن يجوز لقائل أن يقول: يريد نفع فلان فلا يقدر، يريد أن يصلح فلان فلا يصلح. نعم.
قال رحمه الله: مسألة تسألون عنها، تقولون: أليس قد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى؟ فما أنكرتم أن يكون القرآن هدى للكافرين والمؤمنين؟ قيل لهم: الآية خاصة، لأن الله عز وجل قد بين لنا أنه هدى للمتقين، وخبرنا بأنه لا يهدي القوم الكافرين، والقرآن لا يتناقض، فوجب أن يكون قوله هدى للناس أراد المؤمنين دون الكافرين،
لأن القرآن فيه هداية، هداية لمن اهتدى به، والذي يهتدي بالقرآن هم المؤمنون. ولذلك جاء ذكره خاصا ومطلقا، خاصا في قوله هدى للمتقين، وعاما في قوله هدى للناس، فعلمنا أن القرآن فيه الهداية، لكن هذه الهداية قبلها المؤمنون فاستفادوا منها، ولم يقبلها الكافرون فلم يستفيدوا منها. نعم.
سؤال: فإن قال قائل: أليس قد قال الله عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر،
وقال إنما أنت منذر من يخشاها. وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الذكر ومن لم يتبع، ومن أحسن ومن لم يحسن، ومن خشي ومن لم يخش. فقيل له نعم، فإن قالوا فما أنكرت من يكون قوله هدى للمتقين أراد به هدى لهم ولغيرهم. قيل لهم إن معنى قول الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر إنما أراد به ينتفع بإنذارك من اتبع الذكر، وقوله إنما أنت منذر من يخشاها أراد أن الإنذار ينتفع به من يخشى الساعة ويخاف العقوبة فيها. إن الله عز وجل قد أخبر في موضع آخر من القرآن أنه أنذر الكافرين فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا هو خبر عن الكافرين، وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذا خطاب للكافرين، فلما أخبر الله عز وجل في آيات من القرآن أنه أنذر الكافرين كما في خبر الله عن آياته، كما في خبر الله في آياته أنه أنذر من يخشاها أو أنذر من اتبع الذكر، وجب بالقرآن أن الله قد أنذر المؤمنين والكافرين. فلما أخبرنا الله أنه هدى للمتقين، أنه هدى للمتقين وعمن على الكافرين، وأخبرنا أنه لا يهدي الكافرين، وجب أن يكون القرآن هدى للمؤمنين دون الكافرين.
هذه مسألة واضح أن هداية القرآن وإن كانت عامة لكن المستفيد منها المتقون على وجه الخصوص، فهذا معنى التخصيص هدى للمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله سؤال إن سأل سائل عن قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يقال لهم أليس ثمود كانوا كافرين؟ وقد أخبر الله أنه هداهم. قيل له ليس الأمر كما ظننت. والجواب في هذه الآية على وجهين، أحدهما أن ثمود على فريقين كافرين ومؤمنين، وهم الذين أخبر أنه أنجاهم مع صالح بقوله عز وجل نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. فالذين عن الله عز وجل من ثمود أنه هداهم هم المؤمنون دون الكافرين، لأن الله عز وجل قد بين لنا في القرآن أنه لا يهدي الكافرين، والقرآن لا يناقض بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. فإذا أخبرنا في موضع أنه لا يهدي الكافرين ثم أخبر في موضع أنه هدى ثمود، علمنا أنه إنما أراد المؤمنين من ثمود دون الكافرين.
وأما ثمود فهديناه. هذه الآية لأهل السنة عنها جوابان. الجواب الأول ما ذكره الشيخ، وهو أن المقصود بهديناهم أي طائفة من قوم ثمود، فاستحبوا العمى الطائفة الثانية. الوجه الآخر أيوة.
قال رحمه الله والوجه الآخر أن الله عز وجل عنا قوما من ثمود وكانوا مؤمنين ثم ارتدوا فأخبر أنه هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على الإيمان، وكانوا في حال هدى مؤمنين. فإن قال قائل معترضا في الجواب الأول كيف يجوز أن يقول فهديناهم ويعني المؤمنين من ثمود، يقول فاستحبوا يعني الكافرين منهم وهم غير مؤمنين، يقال لهم هذا جائز في اللغة التي ورد بها القرآن أن يقول فهديناهم ويعني المؤمنين من ثمود، ويقال فاستحبوا العمى على الهدى يعني الكافرين منهم. وقد ورد القول بمثل هذا، قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني الكفار، ثم قال وما كان الله معذبهم يستغفرون يعني المؤمنين، ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله يعني الكافرين. ولا خلاف عند أهل اللغة في جواز الخطاب بهذا أن يكون ظاهره لجنس والمراد به جنسان، فبطل ما اعترض به المعترض ودل على جهله.
الجواب الثاني في الآية لم يذكرها المصنف، وهو أن قوله وأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم وهديناهم هداية الدلالة والإرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على اتباع البينات والبراهين، فيكون على هذا المقصود بالهداية في الموضعين الهداية هداية البيان والإرشاد هداية الدلالة، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعيقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ما ذكره الشيخ من الجواب، وهو أن قوله فهديناهم يجوز أن يكون المخاطب به المؤمنون فاستحبوا العمى أن يكون المخاطب به الكافرون، فهذا معروف عند العرب، وهو الانتقال من الغيبة إلى الحضور، وهو لون من ألوان الخطاب عند العرب. الالتفات من الغيبة إلى الحضور، فهديناهم ضمير جمع، فاستحبوا واو الجمع، في الأول غيبة في الثاني حضور. قال هذا مثاله مثل قوله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فيهم الآن ضمير الجمع يعني الكفار. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ضمير الجمع ليس المقصود به الأولين وهم الكفار، لأنه قال وهم يستغفرون يعني المؤمنين. ثم قال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم الكفار. فضمير الجمع هم في المواضع الثلاثة هو ضمير جمع اسم جنس، هم يحتمل المؤمنون يحتمل الكافرين يحتمل المؤمنون. لا خلاف عند أهل اللغة في جواز الخطاب بهذا، أن يكون ظاهره الجنس والمراد به جنسان، ما في بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر الروايات في القدر.
الآن في هذا الباب يذكر الأحاديث التي تدل على وجوب الإيمان بالقدر خلافا للقدرية. نعم.
روى معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ويكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك. قال: فيؤمر بأربع كلمات يقال: اكتب أجله ورزقه وعمله وعمله، شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. قال: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسوق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وروى معاوية بن عمرو عن قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى قال: آه موسى يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحي، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله بكلماته، أتلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات؟ قال: فحج آدم موسى. وروى حديث: حج آدم موسى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون، لأن الله عز وجل إذا كتب ذلك وأمر بأن يكتب فلا يكتب شيئا إلا يعلم جل عن ذلك وتقدس. والله قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال: أحصاه الله ونسوه. وقال: لقد أحصاهم وعدهم عدهم. وقال: أحاط بكل شيء علما. وقال: وأحصى كل شيء عددا. وقال: بكل شيء عليم. فذلك مبين أنه يعلم الأشياء كلها. وقد أخبر الله عز وجل أن الخلق يبعثون ويحشرون، وأن الكافرين في النار يخلدون، وأن الأنبياء والمؤمنين في الجنان يدخلون، وأن القيامة تقوم ولم تقم القيامة بعد. ذلك ما يدل على أن الله تعالى يعلم ما يكون قبل أن يكون. قد قال الله عز وجل في أهل النار: ولو ردوا لعادوا. فأخبر عما لا يكون أن لو كان كيف يكون. وقال: فما بال القرون الأولى. قال: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن لا يعلم الشيء قبل كونه لا يعلمه بعد تقضيه تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. وروى معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن سليمان الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا عند عبد الله قال: فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال القوم: أما له من يأخذ بأعلى يديه؟ قال عبد الله: أرأيتم لو قطع رأسه وكنتم تستطيعون أن تجعلوا له يدا؟ قالوا: لا. قال عبد الله: إن النطفة إذا وقعت في المرأة مكثت 40 يوما ثم انحدرت دما، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيقول: اكتب أجلا وعملا ورزقا وأثرا وخلقه، شقي أو سعيد، وإنكم لن تستطيعوا أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه.
يعني هذا الأثر صحيح موقوفا، أن الإنسان لا يستطيع أن الناس يغيرون خلقه، لأن الإنسان يخلق على خلق معين، لكن هو إذا اجتهد على نفسه فإن الأخلاق تتغير، كما أن الخلق يتغير بصنعة أو بتدخل الأطباء. مثلا الإنسان نجد أنه يخلقه الله سبحانه وتعالى وفي يده ضعف، فيعملون له تدريبات ونحو ذلك حتى يتقوى عضلة اليد، فكذلك الأخلاق تتغير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحلم بالتحل والعلم بالتعل، وقال: ومن يتصبر يصبره الله. نعم.
قال رحمه الله: وروى معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد ونحن حوله ومعه مخصرة له، فنكث بها الأرض ورفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وقال رجل من القوم: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة سيصير من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيصير إلى أهل الشقاء. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاوة فميسرون عمل الشقاوة، وأما أهل السعادة فميسرون عمل السعادة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وروى موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة إنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. وهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل علم ما يكون أنه يكون وكتبه، وأنه قد كتب أهل الجنة وأهل النار، وخلقهم فريقين: فريق في الجنة فريق في السعير. وبذلك نطق كتابه إذ يقول: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال: فريق في الجنة فريق في السعير، وقال: فمنهم شقي وسعيد، فخلق الله الأشقياء للشقاء والسعداء للسعادة. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل جعل الجنة أهلا وللنار أهلا. دليل في القدر، ومما يدل على بطلان قول القدر قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية. وجاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر، ثم قررهم بوحدانيته وأقام الحجة عليهم، لأنه قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فجعل تقريرهم بوحدانيته لما أخرجهم من ظهر آدم حجة عليهم، إذ أنكروا في الدنيا ما كانوا يعرفوه في الذر الأول، ثم من بعد الإقرار جحدوه.
هذا يسمى الميثاق في عالم الذر، والميثاق الذي أخذ في عالم الذر هو في عالم الأرواح، والله سبحانه وتعالى خلق الأرواح كلها قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق المخلوقات الإنسية. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قبض قبضة للجنة وقبض قبضة للنار.
بالنسبة لحديث الميثاق والذر، ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الصحيح أنها أحاديث ترقى إلى درجة الحسن، ولذلك حسنها الشيخ الألباني رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، واستشهد بها جمع من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قبض قبضة للجنة وقبض قبضة للنار، فميز بعضها من بعض، فغلبت الشقوة على أهل الشقوة والسعادة على أهل السعادة. قال الله عز وجل مخبرا عن أهل النار: إنهم قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وكل ذلك بأمر قد سبق في علم الله عز وجل، فنفذت فيه إرادته وتقدمت فيه مشيئته. وروى معاوية بن عمرو أنه قال: أخبرنا زائدة قال أخبرنا طلحة بن يحيى القرشي قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة غلام من الأنصار يصلي عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لهذا يا رسول الله، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله عز وجل قد جعل الجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وللنار أهلا جعلهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا يبين أن السعادة قد سبقت لأهلها، قد سبقت لأهلها، والشقاء قد سبق لأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. دليل آخر، وقد قال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل.
وقال الله عز وجل
دليل آخر، وقال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد،
نعم،
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يضل ويهدي. قال الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فأخبر أنه فعال لما يريد. وإذا كان الكفر مما أراده فقد فعله وقدره وأحدثه وأنشأه واخترعه، وقد بين ذلك بقوله: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فلو كانت عبادتهم للأصنام من أعمالهم كان ذلك مخلوقا لله. وقد قال الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، يريد أنه يجازيهم على أعمالهم. فكذلك إذا ذكر عبادتهم للأصنام وكفرا بالرحمن، ولو كان مما قدروه وفعلوه لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقدروا أو قدروا ما خرج عن تقدير ربهم وفعله وفعله. وكيف يجوز أن يكون لهم من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لربهم؟ فمن زعم ذلك فقد عجز الله عز وجل، وتعالى الله عن قول المعجزين له علوا كبيرا. ألا ترى أن من زعم أن العباد يعلمون ما لا يعلمه الله عز وجل لكان قد أعطاهم من العلم ما لم يدخل في علم الله، وجعلهم لله نظراء. فكذلك من زعم أن العباد يفعلون ويقدرون على ما لم يقدر عليه، فقد جعل لهم من السلطان والقدرة والتمكن ما لم يجعله للرحمن. تعالى الله عن قول أهل الزور والبهتان والإفك والطغيان علوا كبيرا. جواب
يعني قول القدرية أن العباد يعملون أعمالا لا يعلمه الله وهم يعلمونها، معناها أن العباد صار عندهم علم أعظم من علم الله. وقولهم أن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه الله، معنى هذا أنه صار عندهم قدرة أعظم من قدرة الله. وهذه لوازم فاسدة دليل على فساد قولهم. نعم.
قال رحمه الله: جواب. ويقال لهم: هل فعل الكافر الكفر فاسد باطل متناقض؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: وكيف يفعل فاسدا متناقضا قبيحا وهو يعتقده حسنا صحيحا أفضل الأديان؟ وإذا لم يجد ذلك، لأن الفعل لا يكون إلا فعلا على حقيقته لا ممن هو عليه ما هو عليه من حقيقته، كما لا يجوز أن يكون فعلا ممن لم يعمله فعلا. فقد وجب أن الله عز وجل هو الذي قدر الكفر وخلقه كفرا فاسدا باطلا متناقضا خلافا للحق والسداد.
هذا أيضا من اللوازم. الكفار حينما يعملون الكفر ألا يعتقدون أن ما يعملونه هو الدين الصحيح وأنه الدين الأفضل؟ الجواب: بلى. إذن هم يعتقدون أنهم يفعلون أفضل الأديان، كيف يفعل فاسدا متناقضا قبيحا وهو يعتقد حسنا؟ إذن لابد أن يقولوا: لا، هم يعلمون أنه دين حسن ولا يعلمون أنه فاسد. إذا لم يجز ذلك، لأن الفعل لا يكون إلا فعلا على حقيقته لا ممن هو عليه ما هو عليه من حقيقته، كما لا يجوز أن يكون فعلا ممن لم يعمله فعلا، فقد وجب أن الله عز وجل هو الذي قدر الكفر وخلقه كفرا فاسدا باطلا متناقضا خلافا للحق والسداد، ولا يلزم أن ينسب ذلك إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار. ويقال لهم: قد أجمع المسلمون أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة، فلمن الشفاعة؟
هذا الباب أورده رحمه الله للرد على طائفتين: الطائفة الأولى المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة وأنواعا منها، لا سيما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لأهل الكبائر، وفيه رد على الخوارج أيضا. نعم.
قال رحمه الله: فلمن الشفاعة، هي للمذنبين المرتكبين الكبائر أم للمؤمنين المخلصين؟ فإن قالوا للمذنبين المرتكبين الكبائر وافقوا، وإن قالوا للمؤمنين المبشرين بالجنة الموعودين بها قيل لهم: فإذا كانوا بالجنة موعودين وبها مبشرين والله عز وجل لا يخلف وعده، فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته؟ ومن قولكم قد استحقوها على الله عز وجل واستوجبوها عليه، وإذا كان الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة كان تأخيرهم عن الجنة ظلما، وإنما يشفع الشفعاء إلى الله عز وجل في ألا يظلم ما على مذهبكم تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا.
المعتزلة يرون أنه يجب على الله كذا وكذا، يجب على الله كذا وكذا، ومن قولهم يجب على الله أن يدخل أهل الجنة للجنة. طيب إذا كان هذا واجبا على قولكم فما الفائدة من الشفاعة لهم وقد استوجبوا دخول الجنة؟ إذن يلزمكم الآن أحد أمرين، إما ترككم القول بالوجوب على الله، وإما ترككم القول بأنه لا شفاعة للكبائر، واحد لابد أن تلتزموها. نعم.
قال رحمه الله: فإن قالوا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أن يزيدهم من فضله لا إلى أن يدخلهم جناته.
هذا قول بعض المعتزلة في تأويل الأحاديث التي فيها ذكر الشفاعة، يقولون المقصود أنه يشفع ليزيدهم. نعم.
قيل لهم: أوليس قد وعدهم الله عز وجل ذلك؟ فقال: يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، والله عز وجل لا يخلف وعده، فإنما يشفع إلى الله عز وجل عندكم في أن لا يخلف وعده، وهذا جهل من قولكم، إنما الشفاعة المعقولة في من استحق عقابا أن يوضع عنه عقابه، أو في من لم يعده شيئا أن يتفضل عليه وأن يتفضل به عليه، فإذا كان الوعد بالتفضل سابقا فلا وجه لهذا. سؤال: فإن سألوا عن قول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالجواب عن ذلك إلا لمن ارتضى أن يشفع له، وقد روي أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المذنبين يخرجون من النار.
الحديث متواترة في أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم: وجبت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم.
باب الكلام في الحوض. وأنكرت المعتزلة الحوض، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه بلا خلاف.
المعتزلة أنكروا الحوض لأنهم دخلوا بعقولهم في مسائل الغيب، فزعموا أن عرصات القيامة فانية، وأن الناس يصيرون إما إلى الجنة وإما إلى النار، فما الفائدة من وجود الحوض في أرض القيامة؟ ولهذا أنكروا أحاديث الحوض المتواترة. نعم.
قال رحمه الله: وروى عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذكر الحوض عند عبيد الله بن زياد فأنكره، فبلغ أنس رضي الله عنه فقال: لا جرم
لأسوأنه.
أحسن عليك. لا جرم لأسوأنه. قال: فأتاه فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ قال عبيد الله: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كذا وكذا مرة يقول: ما بين طرفيه، يعني الحوض، ما بين أيلة ومكة، أو ما بين صنعاء ومكة، وإن آنيته أكثر من نجوم السماء. وروى أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، في أخبار كثيرة. قال رحمه الله: باب الكلام في عذاب القبر. أنكرت المعتزلة عذاب القبر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وروي عن أصحابه رضي الله عنهم، وما روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده، فوجب أن يكون إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
إنكار المعتزلة عذاب القبر ونعيمه إنما هو بناء على عقوله من وجهين. الوجه الأول: قالوا إنا لا نرى في المقبورين منعما ولا معذبا، بل يسيرون ترابا، وظنوا أن عالم الغيب وعالم البرزخ كعالم الشهادة. والوجه الثاني أنهم قالوا إذا كانوا يعذبون أو ينعمون فما الفائدة من الحساب، وما علموا أن هذا العذاب وهذا النعيم إنما هو نوع من أنواع المحاسبة المعجلة، كما أن الله قد يعجل بالعقوبة لأهل الدنيا، ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وروى أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثتني أم خالد بنت خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني.
أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، نص على هذا جمع من أهل الحديث. نعم.
قال رحمه الله: دليل آخر مما بين عذاب الكافرين في القبور قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على النار في الدنيا غدوا وعشيا، وقال: سنعذبهم مرتين، مرة بالسيف ومرة في قبورهم، ثم يردون إلى عذاب غليظ في الآخرة. وأخبر الله عز وجل أن الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا لا يكون إلا في الدنيا، لأن الذين لم يلحقوا بهم أحياء لم يموتوا ولا قتلوا.
فهذه الآية، آية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فيه نص على إثبات النعيم في عالم البرزخ، وآية النار يعرضون عليها غدوا وعشية نص في إثبات عذاب القبر في عالم البرزخ. نعم.
قال رحمه الله: باب الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
هذا الباب وضعه المصنف رحمه الله للرد على الرافضة والشيعة الذين ينكرون إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا الشيعة الأوائل ما كانوا ينكرون خلافة الصديق ولا عمر ولا عثمان، وإنما كانوا يفضلون عليا على عثمان فقط، وأما الرافضة هم الذين أنكروا خلافة أبي بكر وعمر. نعم.
قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام وعلى أهل بيعة رضوان، ونطق القرآن يمدح المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة، وأثنى على أهل بيعة رضوان فقال الله عز وجل: فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والهدى والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك. دليل آخر من القرآن على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد دل على إمامة أبي بكر الصديق في سورة براءة فقال للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن الخروج معه: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقال تعالى في سورة أخرى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني قوله لن تخرجوا معي أبدا. ثم قال: كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يأتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم، وإن تتولوا يعني تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والداعي لهم إلى ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقال في سورة الفتح:
هذا استدلال عجيب من الشيخ على قوله لن تخرجوا معي أبدا، دل على أن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك لن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، معناها سيخرجون إلى القتال، لكن مع من؟ مع النبي لا يمكن، فدل على أنه داعيا يدعوهم إلى قتال، وهذا الداعي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدل النص على أن هذا الداعي مرضي عنه لأن الله أشار إليه بالقرآن. نعم. وهذا من الأدلة التي لم أرى أحدا استشهد بها غير الإمام أبي الحسن رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال في سورة الفتح يريدون أن يبدلوا كلام الله، فمنعهم عن الخروج مع نبيه عليه السلام، وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه، فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داعي يدعوهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الناس هم أهل فارس، وقالوا أهل اليمامة، فإن كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم ودعا إلى قتالهم، وإن كان الروم فقد قاتلهم الصديق أيضا، وإن كانوا أهل فارس فقد قتلوا في أيام أبي بكر وقاتلهم عمر من بعده وفرغ منهم. وإذا وجبت إمامة عمر رضي الله عنه وجبت إمامة أبي بكر الصديق كما وجبت إمامة عمر رضي الله عنه، لأن العاقد له الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقد دل القرآن على إمامة الصديق والفاروق ورضوان الله عليهما، وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أنه أفضل المسلمين رضي الله عنه. دليل آخر من الإجماع على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومما يدل على إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين جميعا تابعوه وانقادوا لإمامته وقالوا له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا علي والعباس رضي الله عنهما بايعاه رضي الله عنهما وأقر له بالإمامة. وإذا كانت الرافضة يقولون إن عليا هو المنصوص على إمامته، والراوندية تقول العباس هو المنصوص على إمامته، ولم يكن في الناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال. من قال منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة الصديق وهو الإمام بعد الرسول، وقول من قال نص على إمامة علي، وقول من قال الإمام بعده العباس، وقول من قال هو أبو بكر الصديق هو إجماع المسلمين، هو بإجماع المسلمين والشهادة له بذلك. ثم رأينا علي والعباس قد بايعاه وأجمع على إمامته، وجب أن يكون إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، ولا يجوز لقائل أن يقول كان باطن علي والعباس خلاف ظاهرهما، ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح إجماع، ولا وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع للمسلمين، وهذا يسقط حجة الإجماع، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس، وإنما تعبدنا بظاهرهم. وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
العباس وعلي بايع النبي صلى الله عليه وسلم طواعية، العباس وعلي بايع أبا بكر طواعية، بايع عمر طواعية، ليس هناك إكراه حتى يقال إن ظاهرهما خلاف باطنهما. نعم.
وإذا ثبت إمامة الصديق رضي الله عنه ثبتت إمامة الفاروق رضي الله عنه، لأن الصديق نص عليه وعقد له الإمامة واختاره لها، وكان أفضلهم بعد أبي بكر رضي الله عنه. وثبتت إمامة عثمان رضي الله عنه بعد عمر بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر، فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله. وثبتت إمامة علي بعد عثمان رضي الله عنهما بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد، ولأنه لم يدعها أحدا
لم يدعها أحدا، يعني ما في أحد يدعي أنه يستحق الخلافة بعد موت عثمان، فبويع لعلي. ثم القضية مثل ما نقول قضية ولاية عهد، كيف؟ لأن الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر بقي الأمر في اثنين، عثمان وعلي، فلما صار الخليفة عثمان من اللي بعده؟ علي، فتلقائيا لو مات عثمان يكون علي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله ولأنه لم
يدعها أحدا، مكتوب أحدا، الصواب أحد، ولأنه لم يدعها أحد بعد من أهل الشورى غيره في وقته. نعم.
أحسن عليك. وقد أجمع على فضله وعدله، وأن امتناعه عن دعوى الأمر نفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقا لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامه، وأنه قلما كان لنفسه في وقت الخلفاء قبله، ثم صار الأمر أظهر وأعلى ولم يقصر حتى إذا مضى إلى السداد والرشاد كما مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم، هؤلاء الأئمة الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم. وقد روى شريح بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جهمان قال حدثني سفينة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر، ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال أمسك خلافة علي بن أبي طالب، قال فوجدتها 30 سنة ودل ذلك على أنه إمامة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم.
طبعا 40 سنة مع تتمة 6 أشهر خلافة الحسن ابن علي، وخلافة الحسن ابن علي خلافة راشدة لا شك ولا ريب، وتنازل بعد ذلك لمعاوية رضي الله عنه. نعم.
وأما ما جرى من علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم إنما كان عن تأويل واجتهاد، وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة.
وهم إخوة، يحصل بينهم من النزاع ما حصل ويبقون إخوة. لو أننا سألنا سؤالا، لو أن بيت ملك تقاتل فيه الإخوة وحصل بينهم قتال، هل هذا يخرجهم عن أخوتهم النسبية؟ الجواب لا، فإن الأخوة الدينية بين هؤلاء الصحابة كانت أقوى. فالقتال الذي حصل بسبب الاجتهاد من جهة، وبسبب مناوشة المنافقين لا سيما ابن سبأ وأمثاله من جهة، كان له السبب في وجود هذا القتال. نعم. والشهادة تدل،
قال رحمه الله، والشهادة تدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم. وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد، وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين، وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم، وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم، والتبري من كل من تنقص أحدا منهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد قلنا في الإقرار قولا وخبرا، والحمد لله أولا وآخرا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله جل وعلا على أن وفقنا لإنهاء هذا السفر المبارك، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لقراءة رسالته الأخرى مقالات الإسلاميين في وقت لاحق إن شاء الله. وصل اللهم وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم. كيف يعني؟ نعم صحيح. يعني لو أن سائلا سألنا ما هو سبب خلط أهل البدع، سبب خلط أهل البدع من جهتين. الجهة الأولى بينتها في بداية المقدمة، قلة علمهم بالنصوص الشرعية واعتدادهم بآرائهم وعقولهم. الوجه الثاني أنهم لم يفرقوا بين ما يسميه المناطق أنفسهم، بين ما يسميه المناطق أنفسهم الوجه المشترك والوجه الفارق. فالشيء أي شيء سواء كان في الصفات أو كان في العلم أو كان في الأسماء له وجه مشترك، سواء كان الاشتراك لفظيا أو الاشتراك في المعنى الكلي المطلق، وله وجه خاص وهو عند الإضافة والتخصيص. فمثلا لما نقول النور، كل إنسان يدرك أن النور عكس الظلمة، هذا المعنى المطلق. فمن لم يفرق بين المعنى المطلق والمعنى المقيد نور الشمعة فإنه يساوي بين المختلفات، وحينئذ ترد عليه الإشكالات والتأويلات. ومن فرق قال النور مطلق معناه عكس الظلمة، عند الإضافة والتخصيص هو الواحد بالعين، لا يمكن أن يكون الواحد بالعين كالمشترك، لا يمكن أن يكون الواحد بالعين كالمطلق. فنور الشمعة غير نور القمر، غير نور الشمس، غير نور القرآن، غير نور النبي، غير نور الملك، غير نور رب العالمين، وهكذا. فسبب ضلالهم في باب الأسماء والصفات هو عدم تفرقتهم بين الأمر المشترك وبين ما هو كلي ذهني وبين ما هو عيني أو عياني و وخاص ومضاف. نعم بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.